أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في انتقاض تعريف البايع بإنشاء تمليك عين بمال بالصلح وبالهبة المعوضة، وقلنا إذا كان الصلح على عين كان يصالح على تمليك الدار بألف درهم، فهذا إنشاء تمليك عين بمال، يعني حقيقته نفس حقيقة البايع. طبعا إذا كان الصلح على منفعة أو على حق، يعني بمعنى إسقاط الحق، أو على سكن الدار مثلا، فمن الواضح أنه لا ينتقض تعريف البيع، لأن السكن هي ماذا؟ تمليك للمنفعة، ونحن قلنا في البيع إنشاء تمليك عين. وكذلك أيضا إسقاط الحق ليس فيه تمليك لعين، فإذن أين يتحقق النقض؟ النقض يتحقق كما أشرنا إذا كان الصلح على عين من الأعيان، كدار مثلا، ككتاب، سيارة، هذه أعيان. فلو صالح على تمليك الدار مثلا بألف درهم أو السيارة، فمن الواضح أنه هذا يصدق عليه شنو؟ نعم، إنشاء تمليك عين بما. أما لو صالحه على إبراء دينه مثلا، إسقاط الدين مثلا من ذمته، فهذا مو تمليك، وإنما هو إسقاط. أو صالحه على إسقاط حق الخيار أو حق الشفعة، أو صالحه على أن يكون له ماذا؟ حق التحجير الذي له. هذه الحقوق واضح ليس بتمليك لعين، يعني ما يصدق عليه تمليك عين بمال التعريف، وإنما يصدق عليه شنو؟ يعني الحصول على منفعة إذا صح التعبير. فإذا عرفنا أن إنشاء تمليك عين بمال يصدق على الصلح، وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالجواب التالي، وهو وجود الفارق بين الحقيقتين، حقيقة الصلح وحقيقة البيع. حقيقة الصلح هي ما هي؟ هي التراضي بين المتصالحين، بمعنى أن كل واحد من المتصالحين يدع الخصام ويترك النزاع ويتراضيان بهذا الصلح. فإذا فرق بين نقل ملكية العين بالمال أو بالثمن وبين الصلح الذي هو حقيقته التراضي والتسالم وفض الخصومة. والشيخ الأعظم بعد أشار إلى فرق آخر، وهو أن البايع يتعدى بنفسه بخلاف الصلح، يعني نقول بعتك الدار، أما الصلح نقول صالحتك على كذا أو صالحتك بكذا. فإذا الصلح الفعل يتعدى بحرف، أما في البيع فإن الفعل يتعدى بنفسه ولو كان أحد الفعلين هو عين الفعل الآخر لتعدى كل منهما من دون احتياج إلى مؤونة، يعني مؤونة الحرف. فالتعدي في الصلح بالحرف يكشف عن التغاير الحقيقي بين الصلح الذي يتعدى بالحرف وبين البايع. هكذا قال يعني كثير من الفقهاء. ولكن من الواضح أن مسألة التعدية بالحرف وعدم التعدية بالحرف لا تكشف عن التغاير، لأن عندنا بعض الأفعال لها نفس المعنى وأحدها يتعدى بالحرف والآخر لا يتعدى بحرف. المسألة ليست في التعدية، المسألة ترجع إلى اختلاف المفهوم كما أشرنا بالأمس، بمعنى أن البايع هو نقل العين بالمال أو بالثمن، أما حقيقة مفهوم الصلح فهو ماذا؟ فهو التسالم والتراضي بين المتخاصمين. طيب، ولهذا أيضا طبعا الصلح كما قلنا يتحقق شنو؟ بالمصالحة على العين، ويتحقق بالمصالحة على تمليك المنفعة كسكن الدار، ويتحقق بإسقاط الحق، ويتحقق بالإباحة في التصرف اللي يقول الفقهاء إن النتيجة منه كنتيجة عارية. وأيضا ألمحنا إلى شيء جد هام، بأن الصلح له نحو من المرونة اللي عبرنا عنه أنه له سيلان، يعني قد يكون معناه معنى الإجارة تارة، وتارة أخرى معناه شنو؟ معنى البيع، وثالثة معنى العارية وهلم جرى. فإذا الصلح لو كان هو البيع لاتحد مع حقيقة البايع في المفهوم. هذا التغاير بين مفهومي الصلح والبيع يكشف عن التغاير الحقيقي بينهما، التغاير في الماهية، بين يعني في حقيقة كل منهما، أن حقيقة الصلح تتغاير مع حقيقة البيع. نعم. على كل، هذا أشرنا إليه أو ألمحنا إليه في الدرس السابق. هناك أيضا مطلب في الصلح أو حيثية في الصلح ما أشرنا إليها، حري أن نلتفت إلى هذه الحيثية التي تشكل فارقا جدها خلاصتها، وقد أشار إليها كثير من الفقهاء، للفرق بين الصلح والبيع. مثلا يقولون هكذا: لو كان التمليك جزء أساسي من مفهوم الصلح للزم أنك لو طالبت الخصم بالتمليك، يعني يكون ماذا؟ هذا إقرار بمن تتنازع وإياه بأنه المالك. يعني مثلا لو تنازعت مع شخص على دار، هو يدعي ملكية الدار وأنت تدعي ملكية هذه الدار، إذا قلت له خلاص أنا راح أتصالح وإياك بأن أدفع لك 500 درهم على أن ترفع يدك عن الدار هذه، خلاص تصير ملكية رقبة هذه الدار لي بالصلح، هذا ما عندك أي مشكلة، يعني أنت لا تقر له بأنه هو المالك، وإنما تريد أن تدفع أذاه بهذا المال، بخلاف ما لو قلت لمن تتخاصم وإياه: دعني الدار ب500 درهم. ففي هالحالة ماذا؟ كأنك أقررت بملكيته للدار وتطلب منه أن ينقل ملكية الدار إليك. فإذا فرق جوهري بين الصلح وبين ماذا؟ البيع. البيع إجراؤه يلزم منه التسليم والإقرار بملكية البائع للعين، أما الصلح لا، ليس هذا اللازم، لازم لا ينفك عن الملزوم، وإنما الصلح قد يجرى من أجل ماذا؟ حسم النزاع وفض الخصومة وإزالة المناكفة بين المتناكفين، وهذا فارق كبير في الحقيقة. الالتفات إليه يجعل الإنسان يعني يفرق بين الصلح وبين البيع الذي هو نقل ملكية العين. طيب، إذا تعرفنا على هذه الموارد أو الاختلافات بين الصلح وبين البيع، وتحصل لنا أن الإشكال بأن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال يصدق على الصلح ليس بوارد لوجود الاختلاف في المفهوم الذي هو أهم إجابة للإشكال، يعني التغاير هذا المفهوم. إحنا لا نهتم بالنتائج، النتائج قد تترتب على ماذا؟ يعني النتيجة واحدة، لكن المفهوم من هذا يغاير المفهوم من ذلك المعنى. مثلا لاحظوا، أريد أن أقرب لكم الفكرة. البسترة قد تتحقق بالحرارة وقد تتحقق بالبرودة، النتيجة واحدة، ولكن هناك فارق جوهري بين الحرارة والبرودة. الحرارة شيء والبرودة شيء آخر. يعني احنا في النتائج على المترتبة على بعض الحقائق قد تكون متحدة، ولكن الفارق هو لبي. هنا كذلك البيع يعني في حقيقته يختلف عن الإجارة، ولذلك يعقد الفقهاء بابا في الفقه خاصا بالبيع، ويعقدون بابا آخر خاصا بالصلح. فالصلح شيء والبيع هو شيء آخر، ونتيجة الصلح قد يكون إجارة كما قلنا، وقد يكون بيعا، وقد يكون ماذا؟ عارية، وقد يكون إسقاط حق، وما إلى ذلك من الأمور. أما الإشكال الثاني وهو أن إنشاء تمليك عين بثمان أيضا يصدق على ماذا؟ يصدق على الهبة المعوضة. يصدق على ماذا؟ الهبة المعوضة. يعني أهبك دارا لتهبني ماذا؟ 1000 درهم، أو دارا أخرى، أو بستانا. هذه نسميه شنو؟ هبة معوضة. الهبة المعوضة طبعا الهبة تتحقق بأنحاء مختلفة. تارة هي أهبك الدار من دون أن أطلب منك مقابل الهبة شيئا، وأخرى أهبك الدار من باب جزاء لإحسان قدمته أنت إلي، وثالثة أهبك الدار طلبا للإحسان من عند الله، أنا أرجو أتقرب إلى الله في الهبة. فالهبة في حقيقتها هي إعطاء للعين، لكن على نحو المجانية في الأصل. الهبة الأصل فيها كمفهوم أن يعطي الواهب للموهوب هذه العين مجانا، يعني لا يريد من الموهوب له، الواهب لا يريد من الموهوب له شيئا. لكن في بعض الأحيان الواهب لا يعطي الموهوب له إلا بأزاء أن يعطي الموهوب له للواهب شيئا، يهب الدار بشرط أن يهب له في قبال الدار البستان أو دارا أخرى أو دراهم وما إلى ذلك من الأمور. الإشكال على أن تعريف البيع هو إنشاء تمليك عين بمال يصدق على الهبة المعوضة، يعني الهبة التي بشرط أن تكون أن يكون لها عوض، بأزائه عوض. أنا ما أعطيتك الدار مجانا، هذه في الحقيقة في النتيجة كما قلنا نتيجة الهبة المعوضة كنتيجة البيع، صار نقلنا عين بمال بثمن. والجواب أنه أولا الإجابة رقم واحد التي أجبنا بها في على إشكال صدق البيع على شنو؟ على الصلح، قلنا اختلاف المفهوم. يكشف هذا الاختلاف المفهومي عن التغاير الحقيقي بين مفهومي البيع والصلح. كذلك هنا اختلاف مفهوم الهبة عن مفهوم البيع يكشف عن أن البيع هو شيء وهو نقل العين بمال أو إنشاء نقل العين بمال، والهبة هي شيء آخر. الهبة في حقيقتها كما قلنا أصل الهبة، أو لعل ما يفهم الناس من الهبة عندما نقول وهب فلان لفلان سيارة أو منزلا، أصلا قد لا يخطر في بال السامعين وجود العوض، هذا لا يطرأ، لأن الأصل في مفهوم الهبة هو المجانية، بمعنى أن الواهب يعطي أو يملك الموهوب له مجانا دون مقابل. لكن يجوز أن يشترط الواهب على الموهوب له ماذا؟ مالا عينا، ولكن هذا ليس ماذا؟ ليس في حقيقة الهبة. حقيقة الهبة هي المجانية. فأولا الجواب الذي نجيب به أولا على عدم صدق تعريف البيع على الهبة المعوضة بأن الهبة المعوضة مع البيع يختلفان في المفهوم، يعني أن ما يفهم من أحدهما يغاير ما يفهم من الآخر. نعم هذا غير ذلك. فإذا كان هناك تغاير بينهما كشف ذلك التغاير المفهومي عن الاختلاف الحقيقي بين الهبة والبيع، لأن حقيقة البيع هو نقل العين بثمن. الأمر الثاني أن نعطي ماذا؟ بيانا لوجود أو للتدليل على وجود الفارق الماهوي بين الهبة والبيع. حتى في الهبة المعوضة الآن، أليس الإشكال يقول إن الهبة المعوضة هي تمليك عين بمال؟ الجواب رقم اثنين، إن الهبة المعوضة أيضا تفترق ماهية عن ماذا؟ تفترق افتراقا حقيقيا عن ماذا؟ عن البيع. كيف تفترق؟ مثال ذلك، لو أن الواهب لهذا الدار أو لهذه الدار وهب الموهوب له، هذا زيد يريد أن يهب ماذا؟ حسنا، يقول مثلا وهبتك الدار بشرط أن تهبني السيارة أو بهبتك لي للسيارة. فيقول وهبتك السيارة، يعني في قبال الدار. لاحظوا الآن كل منهما ملك الثاني بالهبة عينا، ولكن هذا التمليك يختلف عن البيع، مو مثل شراء الدار بالدراهم، كل منهما ملك الثاني عينا، الدراهم عين والدار عين. الفارق ما هو الجوهري، أو الفارق الذي يكشف عن التغاير في حقيقة الهبة مع البايع؟ أن الواهب يجوز له أن يرجع في هبته، نعم يجوز له أن يرجع. فلو رجع في الهبة، رجع في الهبة، طيب رجع في الهبة، واهب الدار الذي هو زيد الذي وهب هذه الدار لحسن بشرط أن يهب حسن السيارة لزيد الذي وهب له الدار، طيب الآن هذا رجع في الدار، يعني ما ملكها بالهبة لحسن بعد رجوعه، هذا الهبة عقد جائز يجوز له الرجوع، مو من العقود اللازمة. طيب حتى شنو الهبة المعوضة، يعني عقد جائز وهي من العقود اللازمة حتى إذا كانت معوضة، الهبة المجانية والهبة المعوضة، طمعا ما لم يتصرف الموهوب له في هذه الهبة، مثلا هذا أخذ الدار أحدث فيها شيئا، مثلا أجرها، حينئذ يصير خلاص يبقى كل من الواهب والموهوب له يعني بالهبة المعوضة، خلاص ما يقدر يرجع أحدهما فيما وهبه بعد ماذا؟ أحداث التغيير أو التصرف إذا صح التعبير. لكن قبل ذلك يجوز للواهب للدار أن يرجع فيما وهبه، فلو رجع هنا مكمن الفرق. معنى رجوع الواهب ليس معنى أن ما وهبه الموهوب له الدار وهو السيارة يمكن يعني ما تحققت الهبة من الطرف الثاني، لا، الهبة تحققت حتى وإن رجع الطرف الأول الذي وهب الدار، فالهبة العوض أيضا تحققت، ولكن يجوز للواهب، خلنا نسميه نمر اثنين اللي هو الموهوب له الدار، هو واهب أيضا للسيارة، الواهب رقم اثنين هذا، الواهب رقم واحد الذي وهب الدار، الواهب رقم اثنين اللي هو موهوب له الدار وقد وهب السيارة، يجوز له شنو؟ ما تبطل هبته بمجرد الرجوع، هبته صحيحة، يعني كأنه نقل ملكية السيارة إلى الموهوب له، لكن يجوز له أن يرجع، ماذا؟ لتخلف الشرط، هناك شرط بينهما على أن هذه الهبة بعوض، هذا الشرط الواهب رقم واحد ما وفى به، ما وفاه للموهوب له اللي سميناه شنو؟ الواهب رقم اثنين الذي أعطى السيارة، فبما أن رقم اثنين لم يوفي له رقم واحد يسوغ له الرجوع في هبتي التي هي السيارة، يعني دليل ما بطلت الهبة. طيب هذا عدم بطلان الهبة ماذا يكشف عن؟ يكشف عن وجود تغاير بين الهبة والبيع. أما لو أن الواحد باع باع الدار ب500 درهم، لكن ما أعطى الثمن، ثمن ما أعطي، ما في ثمن لهذه الدار. نشوف أن حقيقة البيع، سنخية البيع، ماهية البيع تتقون بالثمن. بينما رأينا أن الهبة رقم 2 في حقيقتها لا تتقوم بالهبة رقم 1، لأن أصل الهبة مجانية، بينما رأينا أن البيع في حقيقته لا يتحقق إلا بنقل العين بثمن، وذلك يكشف كشفا صريحا وواضحا بوجود اختلاف بين ماهية البيع وماهية الهبة المعوضة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.